أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا في هذه اللحظات من بثنا المباشر لبرنامج والحل. طبعا كنا سعيدين باستضافة الأستاذ زياد القحم في الحلقة السابقة، ونحن الآن وإياكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج والحل بعنوان كيف ساهمت المرأة أو كيف ساهمت في تعزيز وأيضا إحياء الموروث الثقافي. حياك الله أستاذ زياد مرة أخرى. الله يسعدك يا رب.
سعيد للمرة الأخرى يعني.
الله يسعدك يا رب. إذن كما ذكرنا بالحلقة السابقة تكلمنا عن كيف ساهم الموروث الثقافي في تعزيز دور المرأة، وفي محورنا لهذا اليوم وحلقتنا كيف ساهمت المرأة في تعزيز وأيضا إحياء الموروث الثقافي عبر الأجيال.
بالتأكيد المرأة كانت فاعلة بشكل كبير في الموروث الثقافي بشكل عام، لكن هناك عناصر في الموروث الثقافي كان دور المرأة أبرز من دور الرجل. من هذه الأنواع التراثية التراث الشفاهي. التراث الشفاهي هو كل الاشتغال الإبداعي الذي كان يتم تداوله سماعيا ولم يكن مكتوبا، يندرج ضمن ذلك الأمثال والحكايات. كان دور المرأة بارزا جدا في أولا في حفظ الأمثال والحكم، ويليها الحكايات الشعبية. أشهر الحكاءات أو أشهر من يروي الحكاية في الأسرة اليمنية كانت الجدة، وهو موضوع موجود في الثقافات المختلفة، ليس في الثقافة اليمنية فقط، لكن الثقافة اليمنية ليست بمعزل عن كون الجدة وشخصية المرأة الحكاءة داخل البيت أكثر شخص كان ينشئ الجيل أولا على الرسائل والقيم التي تحملها الحكاية والخبرة التي توصلها الأجيال السابقة للأجيال التالية. وثانيا يعني غير موضوع أنها توصل الرسالة للجيل، كانت تحتفظ، مجرد أنها تحفظ هذه الحكاية ثم ترويها وتكرر روايتها لأجيال مختلفة فهي تحتفظ بهذا التراث. التراث غير المكتوب يتعرض للاندثار بشكل كبير إذا لم يحفظ. حاليا يتم تدوين التراث، حتى التراث الشفاهي هناك مجهود الآن لتدوين هذا التراث، لكن في الماضي كان لا يحفظ إلا بالاستمرار في الرواية. كانت المرأة تحتفظ بالتراث الشفاهي بشكل كبير،
ما شاء الله، والنساء ما تنساش
بالضبط. والتفاصيل صحيح. المرأة تفصيلي أكثر، بمعنى أنها تركز على تفاصيل قد الحكاء الرجل يعديها، يعني
يتناسها يعني أو يتغاضى عنها في بعض الحالات.
كان الرجل والمرأة يتقاسمان رواية نوع من الفن الشفاهية وهو الشعر مثلا، الموروث الشعري، لكن في الحكاية تحديدا المرأة الأميل إلى الحكي والرجل أميل إلى الإيقاع، إلى إيقاع الشعر وإلى الاقتضاب في الشعر، الرسالة المختصرة، بينما الحكاية هي فن فيه سرد كثير، وهي ميزة أصلا، ميزة في الحكاية أنها تحتوي على هذه التفاصيل وهذا السرد. ولم يكن الرجل يقوم بدوره في حفظ هذا النوع تحديدا مثل ما تقوم به المرأة، وربما يتقاسمان الرجل والمرأة صناعة الحكاية أساسا، لكن الاهتمام بها والاحتفاظ بها كان دور المرأة بشكل أبرز. خارج موضوع المرويات الشفهية أو الفنون الشفهية من حكايات وأمثال وأشعار وقصص، هناك الأزياء، وهي اشتغال ثقافي مهم جدا وموروث ثقافي مهم جدا في أزياء المرأة. قد تتقاسم أيضا المرأة صناعة الزي، لكن الاحتفاظ بالقطعة والذائقة التي تنتقي هذه القطعة كان تخصصا يخص المرأة، وبالتالي احتفظت أيضا بهذا النشاط. لو دخلنا إلى المطبخ الذي كان تقريبا حصريا على المرأة، ربما دور الرجل في المطبخ في ثقافات أخرى موجود، لكن في الثقافة اليمنية كان دور المرأة هو الأكبر. المطبخ لم يكن مكانا في التراث الشعبي لتحضير الأكل، المطبخ كان مسرح، كان مشهدا لصناعة ثقافة، لصناعات إبداعية كبيرة. أولا صناعة الأكل في حد ذاتها هي ثقافة وهي موروث، وكانت تحتفظ به المرأة. قد يحتاج إليه الآن لاستدعائه من التاريخ، لاستدعائه من التراث، لأنه كان مطبخا صحيا، ونحن في زمن النداءات الكثيرة بإصلاح الأكل،
التمدن للتطور
إصلاح التمدن، جنى على الصحة، جنى على الأكل، جنى على القيمة الغذائية في الطبق. ما كانت تصنع الوجبات الغذائية التي كانت تصنعها المرأة هي نوع من الثقافة، ونحتاج إليها الآن لإنقاذ أو لإيجاد مطبخ حديث صحي بالاعتماد على المطبخ التراثي. كانت المرأة داخل المطبخ أيضا تغني، تحتاج إلى ممارسة أنشطة معينة، فتقوم بغناء أبيات مرتجلة. نركز على هذه الكلمات، أبيات مرتجلة، بمعنى أن المرأة كانت شاعرة، كانت أثناء هناك عادات مثل الطحن، مثل طحن الحبوب، وحتى الطحن كان طحنا صحيا، بمعنى أنها كانت تطحن الحبة كاملة، يعني ما كان فيش في المطبخ اليمني دقيق اللي هو الآن واحد من أهم المسببات
لكثير من الأمراض
للأمراض المعاصرة. فكانت تطحن بالطريقة التقليدية، وهو طحن أيضا لا يؤدي إلى تنعيم المنتج بشكل كبير، فيظل منتجا صحيا
محتفظ بالقيمة.
ثم تمارس هذا الإبداع وهو تأليف الشعر، تأليف الأغنية، التلحين صنعته أجيال، لكن كانت تأخذ اللحن الذي يتطور من جيل إلى جيل لتضيف فيها أبياتها التي ترتجلها مباشرة للتعبير عن موضوع معين. وكانت في شيء في الشعر الحديث، الحداثة في الشعر عموما يعني، وهو الجدة في التصوير الشعري. كانت النساء مستويات مختلفة في الارتجال، في هذا النوع من الارتجال، لكن وصل في مراحل معينة إلى أن قلنا هذه المرأة التي قالت هذا البيت وهي تطحن، هذه لديها عقلية شاعر حداثي، مع أنها يعني موضوع تراثي. يعني واحدة تقول وهي تبالغ في صورتها الشعرية التي تغنيها مع الطحن، وتقول نهدت نهدة أسقطت حبالة واهتز عرشه والتفت تعالى. يعني هذه
الصورة صورت حزنها أو
بالضبط، لكن اللغة والخيال، الخيال مروض، بمعنى أنها تستطيع أن تقدم صورة كبيرة وفيها الكثير من الجرأة عن طريقة التصوير في شعر النساء، وتقول هذا الإبداع الكبير، وهي ليست شاعرة وليست في منصة وأمامها جمهور،
ولم تعلم ولم
بالضبط ولم تجد حظها كامل من التعليم، لكن هي تعلمت. أنا أقصد
لم تعلم أصول الشعر والإلقاء
يعني التعليم أحيانا ليس ما يتم تلقيه في المدرسة. كل المبدعين عبر التاريخ كانوا متعلمين، يعني عنتر بن شداد أو الشعراء في العصر الجاهلي الذي لم يكن فيه تعليم العروض، وهو كيف تزن، كيف تصنع وزنا، أو كيف تضبط الوزن البيت الشعري. هذا فن طارئ في العصور ما بعد يعني بعد العصر الإسلامي. لكن هناك شعراء وهناك شعراء شعبين إلى اليوم لا يعرفون شيئا عن العروض ولا عن وزن الشعر، لكنهم لا يخطئون في الوزن، فهو تعلم لكن بطريقة تقليدية اللي هي التعليم بالتدريب. فالنساء، هذه المرأة تعلمت، هذه لم تجد فرصة في المدرسة، لم تجد فرصة في الجامعة، لكن لديها موهبة صقلتها من خلال التمارين، من خلال أنها قالت بيت وبيت وبيت حتى وصلت إلى هذه اللحظة التي قالت فيه بيت كبير. هذا دور مهم للمرأة، يعني إذا لم يكن هذا دورا يخلد القدرات العالية للمرأة التي وهي تطبخ، ليس مطلوبا منها أن تقول شعرا لكنها قالت الشعر وهي تطبخ، صنعت ثقافة الغذاء، مع أنه كان المطلوب منها مجرد أن تحضر طبق لإشباع جوع، فلم يعد المطبخ مكانا لإشباع الجوع ولكنه مكان لمختبر للإبداع.
صحيح. إذن والله مشاهدينا، إنه أنا الآن أصبحت والله في كأني في مطبخ وأرى مرأة يعني تدرى الشعر. صحيح.
طبعا أنا ذكرت كانت الطقوس الآن عرضيا، بس هي كانت النقطة الأخرى. أيوة. ونتكلم عن دور المرأة في الحفاظ على التراث الشفهي.
نعم.
ثم دورها في المطبخ، ودورها في الأغاني الشعبية. دورها في الطقوس. الكثير من الطقوس بما فيها الطقوس التي تمارس في الأعراس.
فنون الحرف اللي المرأة عملتها.
الحرف برضو فرع، لكن الطقوس بمعنى طقوس الأعراس، ما يمارس في الأعراس من طقوس قد يكون لها امتدادات دينية قديمة، يعني لها علاقة بأديان قديمة ليست بالإسلام ولا باليهودية، الأديان التي دخلت اليمن يعني ونحن نعرف عن دخولها إلى اليمن. النساء في زفة العروسة كان هناك فن الزفة، وهو فن ارتجالي أيضا، يعني في كثير من مناطق اليمن كان فنا ارتجاليا، ويسمى في بعض المناطق الحجاب لأنه يبدأ بيا حجاب الله عليها. كانت توصل رسائل اجتماعية، رسائل لأهل العريس وكيف يجب صحيح. أن يحافظوا على هذه المرأة، وهذه من أنواع التراث التي لم تصنعها إلا المرأة، والتي لا زالت موادا خامة تحتاج إلى الدراسة وتحتاج إلى الاستلهام لإنتاج فنون حديثة. وللأمانة الحديث عن ما قدمته المرأة في حفظ التراث عن هذا المحور فقط يحتاج إلى حلقات، يحتاج إلى كتب.
جميل جدا. يعني أنا ذكرت أنه كل ساعة زورني مدري إيش الكلام الذي بتوصيه اللي بتزف لأهل العروسة.
أنا حاولت أعمل تجديد للتحجيب في عام 2013، وإحنا كنا في برنامج تلفزيوني. فكان في زواج الصغيرات يعني كواحد من التحديات الذي لم يكن موجودا في التراث. في التراث كان لم تكن هذه المشكلة موجودة، أو لم يكن الضوء مسلطا عليها، قد تكون كانت موجودة لكن لم تكن قضية هم في التراث. فأخذت الزفة اللي هي يا حجاب الله عليها، يا حجاب الله، يا حجاب الله عليها، وخرجي من بيت ملك ودخلي إلى بيت أمير، الأشياء هذه حاولت أعمل تجديد مع استلهام هذه الحالة، لكن كتابة قصيدة جديدة لمعالجة زواج الصغيرات. فأخذنا حالة صغيرة تزوجت وهي طفلة وكتبت الزفة، يا حجاب الله عليها دخلوها وسط نار واحرقوا قلب الطفولة والأمل باسم الزواج إلى آخره. لكن أنا أقصد أن هذه الخامات
جميل، يعني أنت حتى جسدت معاناة المرأة أو الفتاة القاصر
بشعر حديث لكن على اللحظة التراثية.
ممكن يتداول.
أيوة يعني أنا كتبت شعر هذه اللحظة بمعنى أنه ليس تراثيا لكنه على اللحن أو على على الوزن الشعري ومن ثم على اللحن الموجود في التراث. لماذا؟ لأن التراث محبوب. أنا لو كتبت أبيات ولحنت بلحن حديث خسرت نسبة من الجمهور كان يمكن أن أو لا يمكن أن أصل إليها إلا من خلال التراث الذي هي تحبه.
صحيح.
مرتبط بالوجدان. التراث ارتباط الناس بالإيقاع التراثي ليس ارتباط متعة لحظية، هو ارتباط جيني، بمعنى أنه ميلان اليمني إلى هذه الطريقة في التلحين، وهذه الطريقة في كتابة الكلمات، وهذه الطريقة في الرقص المصاحب للأغنية الذي تتميز به مناطق في اليمن عن مناطق أخرى في اليمن أيضا، ويتميز به اليمن عموما عن مناطق عن العالم العربي. هذه مسألة مرتبطة بالجينات، بمعنى أن هذه الأغنية كبرت بداخلي، فأنا ممكن أسمع غربي وممكن أسمع عربي، لكن الشعور وأنا
لا
أسمع
أتلذذ إلا عند سماع هذا النوع من الأغاني.
لا قد أتلذذ بسماع أي يعني بيننا من يتلذذ بسماع الغربي وبسماع الطرب الشرقي وبسماع اللبناني، لكن عندما يسمع هذه الأغنية هو يشعر إن صح التعبير بالدغدغة، لأنها أنا، هذه الأغنية هي أنا، يعني هذه ارتباط الجيني، هذه التي غنتها أمي وجدتي وأجداد لتاريخ طويل. يعني الزامل أحد الباحثين درس نوع من الزوامل وتحديدا الألحان التي نفذت وهي ألحان تراثية غالبا بس محدثة في أوبريت خيلت براق اللمع في عام منذ 24 سنة، قال أنها تنتمي كلحن إلى العصور الحميرية، وحتى الاحتياج لطبقة صوتية معينة بتضطر أنك تتقمص أو أنه كانوا يتميزون بطريقة أداء معينة مرتبطة بالبنية، فبالتالي الحفاظ عليها هو حفاظ على تطوير لحني يعني لا يقل عن 2000 سنة أو أكثر.
جميل جدا. إذن والله إحنا ناس غنيين بموروثنا فعلا بموروثنا الثقافي، والمرأة عظيمة ويعني جسدت أهم الأدوار في أنها بتحفظ أو بتحافظ على هذا الموروث. فعلا المطبخ الآن أصبح مطبخ إن صح التعبير يعني ممل جدا، أنه ما بتمارس فيها المرأة لا موروثها الثقافي ولا أصبحت يعني كل شيء، حتى على مستوى الأكل الصحي كل شيء من خارج، كل شيء هذا كان حتى السمن البلدي، حتى وهي بتنهز الحليب تخرج الدهنة، حتى وهي بين الحشائش يعني بتزرع بتحصد معهم يعني
المهيد في أيوه. أثناء الحصاد أثناء الصراب بالمصطلح أيوه الشعبي كانوا يتبادلون المهيد الرجال والنساء، بمعنى هو يقول بيت أو يؤدي بيت، هو ليس قول، هو أداء صوتي تطريبي. كان الرجل يؤدي بيت والمرأة تؤدي بيت، فكان شراكة في هذه الجزئية يعني هي كانت مميزة في جزئيات وكانت شريكة في جزئيات أخرى.
فعلا يعني حتى كانوا بيستمتعوا بأكثر الأعمال شقاوة، يعني هي بتعمل عمل شق ولكن مع ذلك بتستمتع، لأن في حاجة مثل ما قلت بتخدم مشاعرها أو بتخليها أنها تعمل هذا الشيء عن حب.
الإنسان في كل الأحوال هو كائن يحب التعبير ويحب التعبير عن الشعور، والاحتياج للتعبير يجعل الإنسان يخلق الوقت المناسب للتعبير أو يعني في ذروة الزحمة يصنع مساحة لم تكن موجودة لكنه داخل هذه المساحة. يعني هو بيمسك الشريم وبيمسك النباتات التي يحصدها وبيمارس الحصاد، يعني الوقت مشغول، وفي هذه اللحظة هو يبدع شعرا، في هذه اللحظة ويبدع لحنا ويبدع في الأداء الصوتي. الأداء الصوتي أيضا هو يعني المثلث أو الضلع الثالث في عملية الإبداع الغنائي.
جميل جدا. إذن كآخر جزئية من حلقتنا أستاذ، وأنا والله العظيم مالي نفس أنني ألغي اللقاء وأن أنتهي به لهذا المطاف، ولكن إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله ومواضيع أخرى شيقة وقيمة عن موروثنا الثقافي نتعرف أكثر إحنا حتى في المجال الإعلامي أو أيضا الناس اللي بيشاهدونا، والآلاف من الناس بتشاهدنا الآن ممكن تغيب عنهم فكرة أنه في موروث ثقافي إحنا بحاجة أنه نستمع أكثر، نفهمه أكثر، نبحث عنه أكثر علشان نجدد الوجدانية والروح القديمة، وأيضا نستحضر بعض الأشياء اللي ممكن أنها تساعدنا في خروجنا مثلا أو نسيان الصراعات اللي إحنا بنعيشها، نسيان المشاكل الصعوبات التحديات اللي إحنا بنمر فيها. طبعا أستاذ زياد، ما هي أبرز المشاريع اللي عملتها المرأة وعززت فيها من الدور الثقافي
في اليمن؟ مشاريع حديثة الآن يعني
حديثة أو قديمة عموما؟
هو عموما بس أضيف على كلامك الآن، أنت بتعقبي على الفقرة السابقة وعلى المحور السابق، انه التراث فوق هذا، فوق انه حالة ابداعية وفوق انه فيه رسائل
احتياج
بتوصلها اجيال، وفي عنصر ثاني غير انه احتياج، انه يمثل قيمة اقتصادية، وهذه محتاجة حلقات علشان نشرحها.
فعلا ان شاء الله
يقيم تراث البلد او ثراء البلد بالتراث المادي وبالتراث اللامادي كقيمة اقتصادية، وهي تحتاج إلى شرح طويل. لندخل في 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 المحور الأخير، في اليمن هناك عشرة مبادرات للأمانة أطلقتها نساء وكانت ناجحة وفعالة. ربما يكون من أشهر هذه المبادرات تأسيس بيت الموروث الشعبي، إذا لم يخني الاسم، بيت الموروث الشعبي تقريبا. المهم هو المشروع الذي أسسته الباحثة في التراث الشعبي الأستاذة أروى عثمان. أروى عثمان أسسته في 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 العشرية الأولى من الألفية، يعني ما بين ما بعد عام 2000 تقريبا أو في أواخر التسعينيات، لكن لاحقا أصبحت أروى عثمان هي وزيرة الثقافة في اليمن في عام 2014. هي امرأة اشتغلت في الثقافة بشكل كبير واشتغلت تحديدا على تدوين التراث الشفاهي، بمعنى هذا التراث الذي يفقد. قدمت مبادرة بناءة في تدوين التراث وفي لفت الأنظار بشكل عام إلى أهمية التراث الشعبي. هناك مبادرة أخرى شبابية حاليا، مبادرة مصون اللي هي معنية بالأزياء التراثية، وأطلقتها الفنانة التشكيلية غادة الحداد. هي تجربة تستحق التحية أيضا، والتجارب كثيرة يعني أكثر من الوقت المتاح.
الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله لا نكتفي من حديثنا معك وعن موروثنا الثقافي، فعلا موضوع يلهم الأرواح ومشاهدينا ومستمعينا. أنا أتمنى أنه أنتم تبحثوا أكثر ونفهم أكثر ما هو الموروث الثقافي أو ما هو موروثنا الغني والثري اللي ممكن أن إحنا لو طورنا فيه نكون ناس بجد أغنياء روحيا، ليس للمادة معنا في هذا الجانب. أشكر سهيل المحفدي من خلف الكاميرا، أشكر الأستاذ زياد القحم لحضوره معنا، كذلك تحياتي لكم يا سيد خلقي. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله.